الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد أن ذكرنا كلام بعض الأعلام في المعنى المستفاد من حديث لا ضرار، وذلك لدفع إشكال انطباق الحديث على قضية سمرة، والذي كان حاصله أن الحديث إنما هو أمر قضائي على تقدير وأمر سلطاني على تقدير آخر، بمعنى أن كلا الحكمين الواردين في قضية سمرة، وهما دخول سمرة إلى البستان من دون استئذان، وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقلع العتق، فإن كلا الحكمين إما أن يكون أمرين قضائيين، وإما أن يكون أمرين سلطانيين، وليس أمرين إلهيين كليين. وبناء على ذلك، فإن حديث لا ضرار لا يستفاد منه حكما إلهيا كليا، بحيث يكون حاكما على الأدلة الأولية. ويمكن أن يناقش بعد التسليم لثبوت المناصب الثلاثة المذكورة بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة المعصومين، وهذا أمر لا نقاش فيه، إنما الإشكال في كون حديث لا ضرار مصداقا للحكم السلطاني أو القضائي، وذلك لأن الأصل الأولي في كل ما يبينه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون صدوره بداعي التشريع وتبليغ الحكم الإلهي الكلي الذي أنزل عليه. نعم، لو كانت هناك قرينة توجب رفع اليد عن هذا الأصل الأولي لأخذنا بها، ولكن نحن ندعي عدم ثبوت هذه القرينة في الحديث المبحوث عنه. ولإثبات هذه الدعوة التي نحن ندعيها، وهي عدم وجود القرينة لحمل ما صدر في الحديث على الأمر السلطاني والقضائي، نقول عندما نراجع موارد ورود حديث لا ضرار، نجد أن جملة لا ضرار وردت تارة مسبوقة بلفظ قضى، كما في رواية الشفعة، فقد روى المشايخ الثلاثة عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالشفعة بين الشركاء في الأراضين والمساكن، وقال: لا ضرر ولا ضرار، وقال: إذا أرفت الأراف وحدت الحدود فلا شفعة. وكذلك وردت في مسألة مشارب النخل وفضل الماء فراجة. وتارة أخرى وردت غير مسبوقة بلفظ قضاء، كما في قضية سمرة في رواية ابن بكير ورواية ابن مسكان فراجع. أما ما ورد عقيب كلمة قضاء فلا يدل على كون مدخولها حكما مولويا قضائيا. أما وروده في رواية عبادة التي نقلت عن مسند بن أحمد ففيه إضافة إلى ضعف سندها وكونها رواية عامية، فإن ذلك لا يثبت به الحكم القضائي. لماذا؟ لاشتمال روايته على 20 قضاء. كثير من هذه الأقضية التي نقلت في هذه الرواية أحكام كلية إلهية، إن لم نقل أكثرها، كقضائه بالشفعة ومنع فضل الماء وعدم جواز تصرف الزوجة في مالها بدون إذن زوجها، ودية الكبرى المغلظة والصغرى، وأنه ليس لعرق ظالم حق، وأن للجدتين السدس من الميراث، وأن الولد للفراش وللعاهر الحجر، وأن في الركاز الخمس وغيرها. وكما تلاحظون أن أكثر هذه الأحكام ليست قضائية، بل هي أحكام كلية إلهية، وقد وردت في روايات متعددة عن الأئمة المعصومين بعنوان قال وأمر. فمثل وجوب تخميس الركاز لا شك ولا ريب أنه حكم إلهي، كما يظهر من ملاحظة أخبار الباب كرواية زرار عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المعادن ما فيها، فقال: كل ما كان ركازا ففيه الخمس. الوسائل، كتاب الخمس، الباب 3، من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 3. وهناك روايات كثيرة وردت في مضمون الأقضية التي وردت في رواية عبادة، نعم، وردت عن الأئمة عليهم السلام بلفظ قال أو أمر، وهي لا شك أنها أحكام إلهية كلية. واضح الكلام وين؟ يعني إحنا مو نتمسك برواية عبادة لأنه كانت مسبوقة بكلمة قضاء، ونقول أن هذه القاعدة وإن ما كانت قضاء فهو أمر قضائي وليس أمرا إلهيا، لأنه نفس مضمون هذه الأقضية وردت عن طرقنا نحن، ولكن لم تكن مسبوقة بلفظ قضاء، بل قال أو أمر أو ما شابه ذلك. فيعني مو من الممكن أن نرفع اليد عن طرقنا الخاصة ونلزم بالرواية التي يذكرها ابن حنبل عن عبادة. وعندما نرجع إلى المجاميع الروائية الحاكية لأقضية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نجد أكثرها متمحضا في بيان الأحكام الإلهية، سواء كانت مسبوقة بلفظ قضى أو حكم أو جعل أو أمر، نعم، فأغلبها هكذا، هي أحكام إلهية ولكن مسبوقة بماذا؟ بقضى وحكم وأمر وما شابه ذلك. وهذا مما يضعف ظهور ما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم بعنوان قضاء أو حكم أو نحوهما في الأمر المولوي السلطاني. وأما ما وردت جملة لا ضرر غير مسبوقة بقضاء، وهو الصحيح في أخبار الباب كرواية ابن بكير من وقوعها بعد قال، نعم، كما مرت في بداية البحث عن القاعدة، رواية ابن بكير ما بها قضى وإنما قال رسول الله، فظهوره في بيان الحكم الإلهي فهو واضح، وأما إرادة الحكم القضائي أو السلطاني منه موقوف على قرينة تدل عليه، كما اعترف به المتبني لهذا المعنى من الحديث. والحاصل أن كثرة استعمال مدخول لفظ قضاء وحكم وأمر في الروايات في تبليغ التكاليف الإلهية المنزلة عليه صلى الله عليه وآله وسلم يكون مانعاً من تحقق ظهور مدخول الألفاظ المذكورة في كونها أوامر ونواهي وأحكاماً مولوية سلطانية أو قضائية. واضح؟ شيوع كون مدخول قضاء وحكما شيوعها أنه في الأمر الإلهي بالنسبة إلى الروايات الكثيرة يمنع من انعقاد الظهور في الأمر السلطاني أو القضائي. وأما ما استشهد به من قرينة لمدعاه بالنسبة إلى قضية سمرة من أن الأنصاري بما أنه مظلوم من قبل سمرة إنما اشتكى عند السلطان لدفع الظلم والاعتداء، هذه كانت قرينته. قال عندما نلاحظ صدر الرواية وذيل الرواية وملابسات الرواية تتشكل عندنا قرينة بأن الأنصاري عندما اشتكى لماذا؟ حتى يصدر أمر قضائي أو سلطاني من رسول الله بالنسبة إلى ذاك، وأن الأنصاري إنما رفع الشكوى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لدفع ظلم سمر الطاغي لا للحكم بينه وبين سمرة، إذ لم يكن هناك شبهة حكمية ولا موضوعية حتى يكون حكمه صلى الله عليه وآله وسلم بالحكم الإلهي. يقول ما عندهم إشكال أنهم ما يعرفون المشكلة شنو، يعني الحكم الشرعي شنو حتى يروحون إلى رسول الله وينتظرون الحكم. نعم، الشبهة لا شبهة حكمية ولا شبهة موضوعية، فالأمر واضح عندهم. فما إجوا إلى رسول الله حتى يستطلعوا عن الحكم الإلهي، وإنما كان يريد فتح حكم سلطاني حتى ذاك يرتدع. هذا أولا. ثانيا، سمرة ما كان متوقفا على وجود حكم شرعي أو عدم وجود حكم شرعي، وإنما كان مصرا على إضرار هذا الأنصاري، وهذا لا يردعه إلا شنو؟ حكم سلطاني. لذا ولأن لزوم الاستئذان للدخول على المرأة الأجنبية أمر معلوم حتى تحتجب كان معلوما عندهم، ولم يكن مجرد بيان للحكم الإلهي مجديا في ارتداع سمرة ورفع يده عن ظلمه، بل المجدي في ذلك هو النهي السلطاني، فإن هذه قرينة على أن الحكم كان سلطانيا لا إلهيا كليا. هذه هي القرينة. والإنصاف أن هذه القرينة لا تنهض لإثبات مدعاه، لأنه يمكن أن يقال أن غرض الأنصاري بما أنه كان رفع الظلم والاعتداء عنه اعتقد بإمكان إرجاع هذا الغرض واستيفاء هذا الغرض والوصول إليه بأحد نحوين حتى يرفع الظلم عن نفسه، إما صدور الحكم السلطاني من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو نهيه صلى الله عليه وآله وسلم لسمرة عن المنكر الذي ارتكبه لاعتقاد الأنصاري بأن نهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثر تأثيرا من نهيه، وأن سمراء ينتهي بنهي رسول الله ويرتدع بردعه بخلاف إذا نهاه نفس الأنصاري، وخاصة بناء على ورود لا ضرر بعد قوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في مرسلة زرارة: إنك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن، لأن المستفاد منه أنك مضار وحرم الله تعالى الإضرار بالمؤمن. نعم، ومن الواضح أن إسناد الحرمة لله تعالى في مقام الزجر والردع أكثر تأثيرا من إسناده لنفسه صلى الله عليه وآله وسلم، لذا لم يقل وأنا أحرم، قال بل لا حرم هذا الظلم. نعم، من حيث ولايته وإمارته، ولذا لم يقل وأنا حرمت الإضرار بالمؤمن مثلا. وحيث أن استنجاد الأنصاري برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحتمل فيه هذين الأمرين: إما لصدور الأمر السلطاني، وإما صدور النهي الإلهي من لسان رسول الله، لأنه أكثر نفعا، نعم، وأكثر تأثيرا في الراجع بالنسبة إلى سمراء. وبما أن الأصل الأولي بالنسبة إلى الصادر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون بيانا للحكم الإلهي، لذا يحمل على هذا المعنى، لأن الحمل على المعنى الأول وهو صدور الحكم السلطاني يحتاج إلى قرينة صريحة وهي غير واضحة كما أسلفنا. ويمكن أن يقال مما يؤيد أن حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان حكما إلهيا، لأن الأحكام الإلهية على نحو القضايا الحقيقية، وأما الأحكام السلطانية فهي على نحو القضايا الخارجية، فكان من المناسب أن يقول إذا كانت قضية خارجية لأنه حكم سلطاني أن يقول شنو: أنت رجل مضار وأنا أحكم بحرمة الضرر على المؤمن، لأنه قضية خارجية بخلاف القضية الحقيقية ما ينسبها إلى نفسه، لأنه في كل. وأما إشكال كون المورد لم يكن فيه شبهة حكمية أو موضوعية، قال بأنهم كانوا يعلمون الحكم، هم سمرة يعلم الحكم هم الأنصاري، فعندما جاءوا إلى رسول الله ما كانوا بصدد سماع الحكم الإلهي، وإنما يريدون إصدار حكم سلطاني لحسم القضية. نقول هذا الكلام في غير محله، لأن من المحتمل قويا أن سمرة كان جاهلا بهذا الحكم لأجل وجود ما يملكه من العتق في بستان الأنصاري، يعني كان يتصور لأنه عند عذق في ذلك المكان وهو يملكه، فإن سمرة لا يستطيع أن يحدد سلطنته بحيث إذا أراد أن يصل إليه يجب عليه أن يستأذن منه، يعني من الناحية الشرعية كان جائزا له أن يذهب إلى ملكه. نعم، إذن أكو فد شبهة حكمية موجودة، لذا كان يدعي الحق له في الاستطراق، إذن كون الحكم مجهولا أمر لا يبعد على سمرة والأنصاري، لذا جاء الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليبين له الحكم الإلهي بأن له الحق أم لا. ويضاف إلى جميع ما ذكرنا أن مشكلة الانطباق لا تنحل بكون النهي عن الضرر والضرار سلطانيا، لأنه حتى مع ذلك، حتى لو قلنا بأنه الحكم في الضرر والضرار حكم سلطاني، نعم، لأنه حتى مع ذلك يبقى أن مجرد تحريم الإضرار والمنع عنه ولو سلطانيا أو قضائيا لا يقتضي إلا المنع من الدخول بلا استئذان، ولا يقتضي تجويز القلع. فتبقى مشكلة انطباق معنى لا ضرر على قضية سمرة قائمة. واضح؟ حتى لو قبلنا، يعني لو قلنا بأنه حديث لا ضرر إنما هو من باب الأمر السلطاني أو القضائي، ما تنحل المشكلة، لأنه السلطنة الموجودة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستطيع عن شنو؟ أن لا يجوز لسمرة الدخول من دون استئذان. يبقى السؤال، لماذا أمر بقطعها؟ يعني شنو؟ يعني لا ضرر إذا كان حكما سلطانيا في كلا حكمه غير قابل للانطباق على ماذا؟ على قضية سمرة. واضح؟ إن قلت بقاء مشكلة الانطباق وارد حتى على مختار السيد الخوئي قدس سره، حيث جعل قضية قلع العتق مستفادا من حكمه الولائي. قلت لا يلزم منه ذلك على مختار السيد الخوئي، لأنه جعل لا ضرر هو المستند لماذا؟ لمنع الدخول بدون استئذان. إذن هذا الانطباق تحقق. غاية ما هناك قضية سمرة تشتمل على حكم آخر، القلع. هذا القلع مستنده إلى ماذا؟ مستنده إلى بكونه أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأموالهم، حسما لمادة الفساد. فإذا لم يبقى لا ضرر من دون فائدة بالنسبة إلى قضية سمرة. فائدته شنو؟ بالنسبة إلى تحريم، يعني رفع جواز دخول سمرة من دون إذن الأنصاري، بخلاف القول على أنه أمر سلطاني. لا ضرر يبقى بدون فائدة، لأنه لا يثبت أي حكم من الحكمين، كلا الحكمين سلطانيين أو قضائيين. فتبقى الأجنبية بين لا ضرر وبين قضية سمرة التي هي مورد حديث لا ضرر. واضح الفرق بين ما تبناه السيد الخوئي وبين هذا القول؟ واضح؟ ولكن السيد يقول بأنه لا ضرر لا ربط لها بقضية سمرة، لأن قضية سمرة تشتمل على حكمين كلاهما سلطانيان. نعم، رأي ثاني السلطاني، كلاهما سلطانيان. لعد إذن شنو علاقة لا ضرر بالنسبة إلى قضية سمرة؟ شنو تأثيرها؟ ماكو تأثير. واضح؟ لذا نقول حتى لو قبلنا هذا، لو قبلنا هذا المعنى لا يحل مشكلة الانطباق، لأنه يبقى حديث لا ضرر أجنبيا عن قضية سمرة، لأنه لم نستفد منه لا بالنسبة إلى الحكم الأول ولا بالنسبة إلى الحكم الثاني، بخلاف السيد الخوي لا ضرر
دخول
يفيدنا بالنسبة إلى نفي الحكم الأول وهو الجواز، يجعله عدم الجواز وحرمة الدخول من دون إذن الأنصاري. نعم الحكم الثاني كان حكما ولائيا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.